الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ويجوز من ولي القضاء، من ولي أو ولي، كلا الضبطين قيل به. فإذا ولي ولاه غيره، ولاه ولي الأمر الحاكم، وولي تولاه وتصدى له. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رواه أحمد والأربعة، وما يحتاج كرر يعني الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي أكثر المصادر من ولي القضاء، أكثر المصادر مصادر السنة فيها من جعل قاضيا بين الناس، من جعل قاضيا بين الناس، من جعل قاضيا في أكثر مصادر السنة، والمعنى واحد. وهذا يؤيد الضبط الأول، وهو ولي يعني جعل، معناه أنه ولي، يعني هذه تؤيد وترجح الضبط الأول. قوله من ولي كما قلنا مبني للمجهول، يعني ما لم كما يقولون ما لم يسمى فاعله. ولي بضم الواو وتشديد اللام مكسورة بصيغة المبني للماء، وهو من التولية أي جعل قاضيا كما في الرواية الأخرى. وهذا يعني يرجح أن هذا اللفظ هو أو هذا الضبط هو الأرجح، والله تعالى أعلم. ويجوز كما يقولون فتح الواو وليا وكسر اللام مخففا، هناك وليا مشدد، هنا ولي من دون تشديد بصيغة المبني للمعلوم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والقضاء مفعول به على هذا أو مفعول ثاني على الضبط الأول. يقول رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث ورواه هؤلاء الأئمة: أما ألفاظ الحديث فقوله ذبح بغير سكين، ذبح بغير سكين، يعني المراد أنه هو تشبيه بالذبح، لكن الذبح البطيء المتعب. يعني الآن فرق بين الذبيحة عندما تذبح بسكين فإنها يجهز عليها وتموت بسرعة ولا تتعذب، لكن لو أخذت خشب ولا آلة غير حادة ففيها تعذيب. ومعنى هذا يعني لماذا عبر بهذا؟ لأن من تصدى للقضاء فقد يعني أرهق نفسه وجسمه وعرضها كأنه عرضها للموت البطيء المتعب غير الموت المريح. لماذا؟ قالوا لأنه هو من تولى القضاء بين أمرين: إما تعب في الدنيا، تعب جهد يبذل وبحث في الكتاب وفي السنة وفي الفقه ليصل إلى الحكم الصحيح، وهذا لا يكون إلا بتعب وإجهاد للجسم، ففيه تعذيب، فيه يعني تعذيب للجسد وإرهاق، تعب شديد. هذا الذي يريد أن يؤدي الحق الذي عليه. نحن نتكلم عن الصالح الذي يريد الحق أن يصل إلى الحق ويبرئ ذمته ولا يتحمل إثم القاضي الآخر الذي تقدم عنه العالم بالحق ولا يعمل به، أو الجاهل، فكلاهما في النار كما تقدم. فإنها يعني يتألم بهذا، هذا الناس ينامون وهو يسهر، الناس يرتاحون وهو يكد ويتعب ليصل إلى النتيجة، فهو في طلب الحصول على الحكم الصحيح الشرعي مراد الله لا بد من تعب. هذا في 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 الدنيا. وأيضا يتعب في تطبيق أدلة الكتاب والسنة على القضية، يعني هل هي هذا يعني الدليل هذا ينطبق، يقولون تنزيل الدليل على الحكم، النص على الحكم، فهذا أيضا يحتاج إلى تأمل وتعب وإعمال ذهن ونظر في أقواله للعلم، هل هي يعني تنزيل على هذه القضية صحيح أو ليس بصحيح. وأيضا هو مطلوب منه، وهذا يحتاج إلى تعب، معرفة حال الخصوم، أن تعرف الخصوم فيهم الكذاب، فيهم المراوغ، فيهم الضعيف الذي لا يستطيع أن يوصل حجته ولا أن يدافع عن نفسه، فلا بد أن ينظر نظر العدل، وهذا لا يكون إلا بتعب ومشقة. فيه أيضا كما قلنا الخصوم فيهم الكذاب وفيهم المحتال وفيهم الذي يأتي وهو داخل في الكذاب بشهود زور أو نحو ذلك، لكن القاضي الفطن يعني يعرف ذلك بفراسته وفطنته، يعرف أشياء كثيرة تعينه على هذا. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه إن جار وفسد في حكمه فقد عرض نفسه للعذاب وعرض نفسه للهلاك وكما قلنا هو عدل عن الذبح بالسكين إلى بغير سكين، لأنه أبلغ في المراد، أبلغ في التحذير من القضاء. وسيأتينا أن التحذير هذا ليس على إطلاقه، بل هناك فيه نصوص تمدح القضاء، لكنها القضاء الذي يتمشى مع الكتاب والسنة والعدل والإنصاف. فهذا أبلغ في التحذير عند قوله يعني ذبح بغير سكين، بيان التشديد في هذا، فهو أبلغ في التحذير من ليخاف المقدم، يخاف على نفسه، يخاف في على دينه. فهذا الحديث فيه أهمية منصب القضاء، منصب القضاء عظيم، وعظيم هنا تأتي يعني إن صلح فهو في صلاح ينال أجر عظيم ويكون عظيم، وإن فسد ينال أيضا الإثم العظيم، فهو عظيم على الصالح وعظيم عقوبته وإثمه وعاقبته أيضا غير الحميدة على الظالم، لأنه كما قلنا إن اجتهد فأتعب نفسه ليصل إلى الحكم، فهذا فيها تعب أيضا، وأيضا في تسويته بين الخصوم كما سيأتينا، حتى في المجلس، حتى في النظر، لا يصافح واحد واحد ما يصافحه، لا يتبسم في وجه واحد والآخر يكشر في وجهه، لا، يجب أن يعدل قالوا حتى في النظرة، ما يجلس واحد بجانبه والآخر هناك، لا يجل أحدهما على أريكة بجانبه والآخر يجلس في مجالس الخصوم، وسنشير إلى هذا فيما بعد إن شاء الله. الحديث لا ينبغي أن يحمل على التحذير من القضاء مطلقا. لماذا؟ لأن هذا من لو حملناه على التحذير مطلقا لا تتولوا قضاء والقضاء والقضاء لكان هذا تناقض، والشريعة منزهة عن التناقض مع الحديث الأخرى التي تبين فضل القاضي العادل والحاكم العادل واللي يحكم بين الناس بالعدل. لكن هذا التحذير محمول، يعني لابد من التفصيل، وهو أيضا لا يرغب فيه مطلقا، لا يحذر منه مطلقا ولا يرغب فيه مطلقا، فلا بد من التفصيل في ذلك. فتقدم معنا أنه قد يكون القضاء فرض عين إذا لم يوجد إلا هو، إذا لم يوجد إلا هو فيكون فرض عين، فيكون الحديث المرغبة تكون في من أدى ما عليه من حق القضاء، وفى بما عليه، والنهي والتحذير في من، وسيأتينا زيادة حديث في هذا، في من يعني يعجز عن هذا أو أنه لا يوفي ولا يؤدي ما عليه من حق. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة، لأن الحديث الأول عن أبي هريرة، فبدل أن يقول وعن أبي هريرة قال عنه وأعاده بالضمير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، قال الحديث رواه البخاري، وهو كما قال، لكن قال فنعمة، نعمة هذه في رواية في أخرى عند النسائي وعند أحمد، لكن في البخاري الذي أشار إليه فنعم المرضعة ونعمة الفاطمة. والأمر يسير، يعني الخطب يسير. يقول: إنكم ستحرصون بكسر الراء وفتحها، أي ترغبون رغبة شديدة. هذا هي الحرص، الحرص هو الرغبة الشديدة في على تولي القضاء، أنكم ستحرصون عليه. وقد كان، يعني هذا من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، حيث أخبر عن شيء لم يقع ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قوله على الإمارة، قال الصنعاني في سبل السلام، قال عام لكل إمارة، يعني الإمامة العظمى التي هي الخلافة، الرئاسة الآن، أو الصغرى التي هي دون، كإمارة منطقة، رئاسة بلدية، قضاء. فليدخل، ولذلك مناسبته لباب القضاء أن القضاء نوع من التولية، الإمارة. فلذلك جاء به في 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 كتاب القضاء. يقول كما قلنا الصنعاني: عام لكل إمارة، من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة، ولو على واحد. قال في البدر التمام، وهو أصل سبل السلام للمغربي حسيني، هو اختصر هذا سبل السلام اختصار للبدر التمام. قال من أعلام النبوة للإخبار به قبل أي هذا الكلام الذي قلت قبل وقوعه ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. مناسبة الحديث كما قلنا لباب القضاء أن ولاية القضاء تدخل في الولاية الصغرى اللي هي دون الخلافة تدخل فيها. قال وستكون ندامة يوم القيامة ستكون ندامة يوم القيامة. والندامة هي الأسف والحزن يعني سيحزن كل قاضي. هذا ظاهر الحديث الإطلاق لكن الصحيح أنه مقيد بما دخل من دخل فيها بغير أهلية ليس أهلا للقضاء إما جاهل وإما غير عادل هذا هو الذي سيندم. أما القاضي العادل فسينال أجرا عظيما إذا عدل وأقام الحق بين الخصوم وعدل بينهم. فإذا هو ليس على إطلاقه. فالذي يندم من فرط سيندم على ما فرط منه يوم القيامة عندما يأتي الحساب ويحاسب على هذا فنعمة المرضعة فنعم المرضعة أو فنعمة كلاها وارد لكن الذي في الصحيح فنعم المرضعة. شبه الولاية بالمرضعة المرأة التي ترضع أو أي مرضعة يعني هي الولاية ذي سيستفيد منها كما يستفيد الرضيع من مرضعته يستفيد مالا ويستفيد جاها ومنصبا واحترام الناس والخدمات التي تقدم وإلى غير ذلك. هذه منافع عديدة نحن قد نجهلها ما نعرفها الحمد لله على السلامة. فالمنافع كثيرة التي ينالها من فهذه عبر عنها وشبهها بالمرضعة لكن هل يدوم الرضاع؟ لابد من الفطام والفطام في هذه إما أن يكون بالموت وإما يكون بالعزل. خلاص أنت إما عزل يعني بالقانون يعني بالسنة النظامية أنت وصلت إلى سن التقاعد خلاص عجوز أو بالموت وكلاهما يقطع الرضاع يفطم هذا الرضيع فلا يرضع. ولكن تبقى لماذا قال بئست؟ لأن التبعات ستبقى إن ظلام إن حاب إن قدم أقاربه إن قدم أصحابه إن قدم من يقدم ما أدري. فهذا هو الذي عليه التبعات وهو الذي يصاب بالحسرة في يوم القيامة. إذن التحذير من الحرص على الإمارة لغير سبب شرعي لكن لو كان فيه الكفاءة ويرى أنه يقيم العدل وأن البلد يحتاج إليه وبهذه النية دخل فيها وطلبها فلا بأس هذا سبب شرعي فلا بأس به. عن يعني حديث يناسب في هذا المقام عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال يعني تستعملني يعني توليني عملا تكلفني بعمل تجعلني أميرا على بلد أو قاضيا أو أي عمل. قال فضرب على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبي أبي ذر ثم قال يا أبا ذر انظر النصح من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها ندامة، إلا هذا الذي قلناه، الذي قلنا يستثنى ليس على ظاهره، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، هذه ما فيها ندامة. لكن هذا يعني يحتاج إلى خوف من الله وحذر من الظلم ومراقبة للنفس، والنفس ميالة، وحب الجاه، حب المال، هذا ما ذئبان جائعان أفسد لدين المرء من عش المال والدين، الدين من المال والجاه، هذا معنى الحديث. فالنفس تحب المدح وتحب الرفعة وتحب والثناء، وهذا صديق، وهذا يعني أنا أستحي منه، وهذا يعني إن لم أقضي حاجته يعني يغضب علي وكذا. اللي ينظر هذه النظرات هذا ما يصلح للقضاء، ما يصلح أن يكون قاضيا. إنها يوم القيامة يقول أمانة، وإنها إنك ضعيف وإنها أمانة، والأمانة يسأل عنها المؤتمن، وباختصار وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه أن الإنسان بطبعه يعني إلا من يعني قاوم نفسه وجاهدها، يفرح الإنسان في دنياه بما يضره في أخرى. هو يفرح بالمنصب وبالولاية وبالجاه وبالمال ويرضعها، النبي يعني شبهها بالرضاعة، لكن يضره كل هذا إن لم يعدل وإن لم يكن هذا بحق، يضره في آخرته في أخرى. ولذلك قالوا قد يفرح الإنسان في دنياه بما يضره في أخرى، والعاقل لا يفعل هذا، العاقل لا يفعل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجر. الحديث في البخاري ومسلم وفي الترمذي من حديث أبي هريرة. يعني هنا مروي الحديث ورد عن أكثر من صحابي عند الترمذي عن في الصحيحين عن عمرو بن العاص، وفي الترمذي عن أبي هريرة، ولعله في غيره. إذا حكم الحاكم، انظر يا إبراهيم، إذا حكم الحاكم ما معناها؟ ها؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ها؟ طيب، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بعد ما تنتهي من القراءة. إذن هذا معناها إذا أراد الحاكم أن يحكم، هذا هو، إذا أراد القاضي أن يقضي في القضية المعروضة، ها، إذا حكم الحاكم أي إذا أراد أن يحكم مثله تماما. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، وإذا قمتم إلى الصلاة، بعد أن تقوم إلى الصلاة توضأ ولا تستعد قبل؟ لماذا قلنا هذا؟ لأننا نقول فاجتهد، إذا يعني نظرنا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد. طيب الاجتهاد والبحث عن الدليل والبحث عن أحوال المتخاصمين يكون قبل القضاء ولا بعده؟ كل هذا يدل على أنه هنا يعني هذا إذا أراد، إذا أراد. لماذا؟ لأنه قال إذا حكم الحاكم فاجتهد، فاجتهد. إذن فيه إذا اجتهد التقديم وتأخير، إذا اجتهد فحكم. الاجتهاد ما هو؟ يعني هي بذل الجهد لإدراك أمر شاق. يعني الأمر السهل ما تقول أنا اجتهدت، أنا تقول أنا اجتهدت حتى شربت الشاي والقهوة، ما في اجتهاد هذا. لكن الاجتهاد هو بذل الجهد في للوصول إلى أمر شاق، للحصول على أمر شاق، لإدراك أمر شاق. هذا في اللغة. وما والمعنى الاصطلاحي قريب من اللغة، لأن في بذل الفقيه وسعه، وسعه يعني استطاعته، بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط. فإذن هذا هو معنى الاجتهاد. قوله ثم أصاب، أي وافق الحق، وافق حكم الله سبحانه وتعالى، اجتهد، بذل جهده وسعه، حتى ظن أن حكم الله، غلب على ظنه أن هذا هو حكم الله في هذه المسألة. فله أجران: أجر على اجتهاده والتعب والنصب وما يحصل له، وأجر على إصابة الحق، لأنه لو لم يجتهد ما أصاب الحق. قوله في الثاني، يعني في الصورة الثانية، ويقول إذا اجتهد فأخطأ، ولابد من الاجتهاد في الحالين، وإذا اجتهد فأخطأ، فإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر. أجر على ماذا؟ على خطأه، على اجتهاده، على هذا التعب الذي بذل، هذا بذل ما في وسعه، إذن له هذا أجر، ويفوته أجر الإصابة، لكن الخطأ مغفور له، وهذا فضل، نعمة كبيرة. يعني يكون له أجر وله الخطأ، ذاك له أجران، وهذا أيضا له يعني ينال أمرين أيضا: الاجتهاد ومغفرة تبعة الخطأ، فلا يأثم بخطأه. لكن سيأتينا عن من هو هذا من كلام أهل العلم، هذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما يأتي واحد ليس أهلا للاجتهاد، لا يعرف الاجتهاد، وليس من أهل العلم، ولا من أهل الاجتهاد، ولا من أهل المعرفة، فهذا لو أصاب يكون مخطئ كما تقدم معنا. يعني الجاهل إذا حكم بجهل فأصاب يكون آثما كالذي تعمد الخطأ وهو يعلم، وتقدم معنا هذا في حديث بريدة الذي سبق. قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: واستدللنا بخبر بريدة الذي مر على أن الذي له أجر إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له علم. يعني ما جاهل يقول أنا بجتهد، كيف يكون هذا؟ له اجتهاد بالأصول، ألا تراه يقول وقاض قضى وهو لا يعلم، هذاك في حديث بريدة، قال قاض قضى وهو لا يعلم، والذين لا يعلمون من هم؟ الجهال، أهل الجهل. إذن المراد بهذا الذي له أجر ويغفر ذنبه من هو؟ إذا كان من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، واجتهد، هو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد. أما من يدعي أنه اجتهد فهذا وهو ليس من أهل الاجتهاد وهو جاهل، فهذا لا يؤجر بل يأثم. الحديث فيه بشارة عظيمة للعادلين من القضاة إذا اجتهد وبذل ما يستطيع حتى وصل باجتهاده إلى ما يظن أنه الحق. يعني هذا القاضي الذي هو أهل من أهل العلم وأهل للقضاء واجتهد فأخطأ فيكون هذه بشارة له، له أجر أيضا وهو مخطئ، وله ويغفر له ذنبه ذنب الخطأ، هذه بشارة عظيمة. لكنها لمن؟ ما هو كل من يدعي الاجتهاد، بل من هو من أهل الاجتهاد. ولذلك يعني نقول أن القاضي الذي يؤجر إذا أخطأ هو من كان عالما مجتهدا، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا أجر له بل هو آثم. قال الإمام الخطابي، ونحن يعني كما ترون نستشهد بأقواله كثيرا، إذا حكم يعني الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إنما يؤجر المخطئ على ماذا؟ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة بهذه الصفة، اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، إنما يؤجر على الاجتهاد ويوضع عنه تبعة الخطأ. وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف، فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر بدليل حديث بريدة الذي تقدم معنا. وفي الحديث أنه ليس كل مجتهد مصيب، يعني أنا المصيب واحد، إذا اجتهد اثنان وصارت نتيجة الاجتهاد مختلفة هل نقول كل كلاهما مصيب؟ لا، المصيب واحد والآخر مخطئ. يعني أن ليس كل مجتهد مصيب. قال الخطابي لو كان كل مجتهد مصيبة لم يكن لهذا التفسير معنى أصلا، ما نحتاج، لماذا نقول التفصيل هذا ونقول من اجتهد فأصاب ومن اجتهد فأخطأ، ما له معنى، خلاص كل مجتهد له أجر بس وانتهينا. وهذا لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من النبي، وإنما يعطى هذا إن كان مجتهدا، أن كل مجتهد يعني هذا الحديث يعطي ماذا؟ إذن ماذا الذي نستفيد منه؟ أن كل مجتهد معذور إذا كان من أهل الاجتهاد وليس مصيب، معذور نعم كل مجتهد معذور إذا بذل وسعه واجتهد وهو من أهل الاجتهاد فهو معذور إن أخطأ، لكن لا نقول كل مجتهد مصيب بل هو كل مجتهد معذور كما يقول الخطابي رحمه الله تعالى. لكن هل هذا في كل المسائل؟ قال العلماء هذا في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة. أركان الشريعة لا، أمر معلوم من الدين بالضرورة، فلا اجتهد فيه، نجتهد هل على المسلمين أن يصوموا أو لا يصوموا أو يحجوا أو لا، هذا ما في ما في ما في اجتهاد. وأمهات وصول الأحكام أيضا التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها غير معذور، والله تعالى أعلم. وهذا في أيضا في معالم السنن للخطابي. الحديث دل على جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية لكن بالقيود، بالقيود التي ذكرت، وأن القاضي لا بد أن يكون من الأهل الاجتهاد. طيب كيف؟ يعني القضاة الذين يوجدون في هذا العصر كلهم من أهل الاجتهاد؟ يقول لكن هذا بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. فإذا لم يوجد إلا قاضي مقلد يعرف يرجع الكتب الفقهاء ويقلد الفقهاء ويأخذ أقوالهم ويعرف يعني كيف يأخذ ويعرف من يعني أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأي القولين ينصره الدليل فإنه يولى القضاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن شروط القضاء قال: ومنها الاجتهاد، وهذا الشرط يعتبر أو تعتبر هذه الشروط كلها حسب الإمكان، وتجب ولاية ماذا تظن أن يقول؟ الأمثل في الأمثل، الأقرب لاكتمال الشروط فالأقرب، الأمثل في الأمثل. يقول قال المرداوي وفي كتاب الإنصاف وهو من كتب الحنابلة عن قول ابن تيمية هذا، قال: وعليه العمل هذا القول، أنه يعين الأمثل في الأمثل. يعني الأمة الآن خاصة بعدما اتسعت، حتى ولو يعني وجد من يجتهد ومن هو أهل، لكن لا يكفون لأن يتولوا القضاء في كل هذه البلاد الواسعة. يقول المرداوي: وعليه العمل من مدة طويلة أنه يولى الأمثل في الأمثل وإن كان مقلدا. وإلا يقول انظروا نظرة الفقهاء، وإلا تعطلت أحكام الناس أبدا لو لم نأخذ بهذا وعينا يعني من هو من طلبة العلم المجتهدين من أهل العلم يعني المقلدين لا المجتهدين، يعني الذين درسوا في كلية الشريعة زي أخونا هذا وتخرج منها وعرف بالنباهة وعرف بقراءة الكتب الأصيلة في الفقه، وعرف اصطلاحات الفقهاء وعرف أدلتهم وعرف شيئا من الأصول ما يحتاج إليه القاضي من الأصول ومن غير ذلك ومن أيضا الأحاديث، فإنه يعين وإلا تعطلت أحكام. من يقضي بين الناس؟ ما لا أحد يقضي بين الناس إذا قلنا لا بد من مجتهد مطلق مثل ابن تيمية والشوكاني وفلان وفلان، هذا لا يتوفر بالعدد المطلوب وإن توفر بعضه. وأيضا هذا إذا أردتم مزيد اقرأ السياسة الشرعية لابن تيمية. الحديث دل على فضل القاضي أو الحاكم الذي هذا وصفه تقدم، وأنه يغنم الأجر في كل قضية يحكم فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المفيد بدائع الفوائد، وهي فعلا البديعة، عارفين البديعة معناها شيء البديع الجميل، سمى كتابه بدائع الفوائد، ليست كل الفوائد بل الفوائد البديعة. فقال الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح الحكم إلا بها: معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، لا بد من معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، ومعرفة الأسباب والبينات، بينات الخصوم وما الذي يقدم والذي لا يقدم، وكلها معرفة بالبينات. قال: فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوت هذا الدليل في هذا المحل المعين، يعني في هذه القضية أو انتفاع عنها، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. تنازعوا، ادعى واحد قال: لا أنا ما لي عندك 1000 ريال يا، قال: لا ليس لك عندي شيء، أصبحت حصل التنازع. هنا إذن يفزع إلى البينات، ومتى أخطأ في واحد، يقول متى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، أخطأ في الحكم. وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها، إما أن يخطئ في الدليل، وإلا أن يخطئ في السبب، وإما أن يخطئ في البينات. هنا في حديث إن شاء الله بقي ربع ساعة، ما أدري الوقت يكفي ولا لا. يقول: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. طيب، نشوف هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكرة هذا الصحابي نفيع بن الحارث، يروي عنه ابنه اسمه عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، إليه هو، وكان قاضيا بسجستان. هذا لفظ الحديث عند البخاري، لأن الحافظ جاء بجزء الحديث الذي يستدل به. كان قاضيا في بلد اسمه سجستان، وكان بسجستان بأن لا تقضي، هذا الأب الناصح كتب لابنه: لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت، هذا الذي أتى به الحافظ من هنا المرفوع، الأول غير مرفوع، هذا من كلام أبي بكر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هو قال هنا لا يحكم، لكن لفظ البخاري لا يقضين بين اثنين وهو غضبان، وهو موجود في بعض الروايات، ورواه أيضا مسلم، ورواه أصحاب السنن الأربع. قوله لا يحكم في صحيح البخاري لا يقضين كما قلت لكم، ولا يحكم، لا يحكم بالسكون على أن لا ناهية، لا، لا يحكم، لا يحكم. وإذا يعني الضبط الآخر لا يحكم يعني نافية، ها، ومعناها النهي، ومعناها النهي، فهي واردة بهذا وهذا. قوله وهو غضبان، وهو غضبان، تقدر تعرف غضبان؟ لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. على كل حال هذا بلا تنوين، لا تقول وهو غضبان. ليه؟ ها؟ للعلمية ووزن فعلان، فعلان على الغضب يعرفونه بأنه يعني غليان دم الانفعال، يحصل منه غليان دم القلب، فيعني يثور الإنسان، وفي بعض الأحيان يغلبه حتى يعني كما يغطي عليه، يعني يصبح لا يدري ماذا يقول. ولذلك في حديث تقدم معنا في الطلاق: لا طلاق في إغلاق، عندما يغلق عليه لا يدري ماذا يقول ولا كيف يتصرف ولا يدري ماذا خرج من رأسه. دل الحديث على أنه ينبغي للقاضي أن يكون فارغ البال، يعني هي ما هي مقصورة على الغضب كما سيأتي. كل ما يمنعه من تصور المسألة ومن تصور القضية وتأملها والنظر فيها، كل ما يمنعه عن ذلك يكون منهي عنه كما سنبين. يعني لا بد أن يكون القاضي يعني فارغ البال، خالي البال، فلا يجوز أن يقضي حال الغضب، هذه واحدة وهي أعظمها وهي الأكثر، ولذلك نص عليها. والمراد الغضب يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: غضب شديد، وغضب متوسط، وغضب يسير. قالوا الحديث ينطبق على الغضب الشديد والغضب المتوسط، أما الغضب اليسير قالوا فهذا لا بأس به، لأنه لا يمكن أن يخلو منه مجلس قضاء، لمن تنازع الناس لا بد يحصل شيء من الغضب اليسير في نفس القاضي، الذي لا بشرط لا يمنعه من النظر والفكر في القضية، هذا لا بأس به. وقال ابن القيم: وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما كان ذلك لأن الغضب، يعني نحن نريد العلة حتى يعني نطبقها على ما يماثل، ما العلة؟ يقول ابن القيم: لا يستريب عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا القول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما كان ذلك لماذا؟ لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استفاء النظر، ويعمي عليه طريق العلم والقصد. ها؟ يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة النهي. فهل يعني نجري هذا على ما يماثله؟ كل ما يمنع القاضي من أن ينظر النظر الصحيح في القضية نقول لا تقضي فيه. قال: فمن قصر النهي على الغضب وحده ومنعه مما يماثله، يقول: فمن قصر النظر على الغضب وحده دون ماذا؟ سيفصل أيضا الهم المزعج والخوف المقلق، كيف يقضي وهو يتلفت يمينا وشمالا من الخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قل، يعني من قال بهذا وقصره على الغضب دون هذه الأشياء التي تؤدي نفس التشويش ونفس المحذور، تؤدي إلى نفس المحذور، يقول من قصره عليه وقال بهذا فقد قل فقهه وفهمه، فقد قل فقهه وفهمه. طيب، الحديث فيه نهي، فما المراد بهذا النهي؟ هل هو المراد به التحريم أو الكراهة؟ قال جماعة من العلماء إنه للكراهة، وقال بعضهم إنه للتحريم وهو الأصح، لأن هذا هو الأصل في النهي لا يقضي القاضي، لأن هذا هو الأصل في النهي. الحديث فيه حماية للأعراض والأبدان والأموال، لأن هذا النهي، هذه من الحكم العظيمة في الإسلام، لأن القاضي إذا كان ليس يعني متأهلا لأن يقضي أخطأ، فصار خطأه في إما في عرض أو في مال أو في نفس، نعم، لأن هذا النهي لئلا يخطئ الحاكم في حكمه. إذا حكم القاضي طيب هو غضبان، هل يقبل حكمه أو لا يقبل؟ قال بعض العلماء يعني هل ينفذ حكمه أو لا ينفذ، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ قال بعضهم إنه لا ينفذ لأنه منهي عن القضاء في هذه الحالة، والقاعدة تقول بأن النهي يقتضي الفساد فيكون هذا العمل فاسد لأنه منهي عنه. وقال آخرون ينفذ حكمه إن صادف الحق، يعني هذا تفصيل جميل، إن صادف الحق. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن هذا قول الجمهور، جمهور العلماء قالوا إن صادف الحق فهو المطلوب، وإن لم يصادف الحق لا ينفذ حكمه. وهناك قول ثالث بالتفصيل أيضا، لكن تفصيل آخر، قال فإن كان الغضب قبل أن يتضح الحكم، قبل أن يتصور القضية، الغضب قبل أن يتصور القضية ويتأملها وتعرض عليه ويتخذ في نفسه القرار، إن كان هذا قبله فإن الغضب حينئذ لا ينفذ. لماذا؟ لأنه يشغله عن التصور ابتداء قبل، وهذا حصل له الغضب قبل أن ينظر في القضية. فإن كان قبل النظر في القضية فحكمه لا ينفذ، وإن كان بعده فإنه ينفذ. ها؟ إن صادف الحق، وإن كان بعده يعني بعد اتضاح الحكم فلا مانع من قبوله، فلا يمنع نفوذه. قال الحافظ بن حجر: وهذا تفصيل معتبر، وهذا تفصيل معتبر، والقول بأنه إن صادف الحق هذا هو قول الجمهور، وهو والله أعلم يعني الأظهر في هذا أنه إن صادف الحق فإنه ينفذ، وإن لم يصادف الحق فهو فلا ينفذ فهو مردود. وآخر ما نقوله في هذا الحديث أن فيه دليل على حرص الإسلام على إقامة العدل وصيانة الحقوق، ولذلك جاء بهذه الشروط في القاضي، وجاء بهذه الأمور والتعليمات الدقيقة، تعليمات الدقيقة في من يتولى القضاء. لماذا؟ كل ذلك من أجل صيانة الحقوق، من أجل صيانة الحقوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.